إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، على من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف درسنا في قراءة كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي، وجل أحاديثه من الصحيح، ونعلق بحول الله وقوته بحسب ما يسمح به الوقت على بعض ما يتعلق بالأحاديث من فوائد وأحكام، ويكون هناك وقت للأسئلة للإجابة على بعض ما يشكل. والأصل في هذا الدرس كما يعلم البعض هو الإجابة على أسئلة بعض الطلبة نظرا لأهميتها ولكثرة تواردها، فنخصص وقتا مناسبا للإجابة على الأسئلة، وأرجو ممن لديه سؤال أن يدون هذا السؤال في ورقة ويعطيها للأخ القارئ، ويكون السؤال مختصرا وواضحا. ونبدأ بقراءة في كتاب رياض الصالحين إلى ما انتهينا إليه في الدروس الماضية.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال: من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح.
نعم، هذا الحديث أصل في قبول التوبة عند الله عز وجل، بل فيه دلالة على فرح الرب عز وجل بتوبة العبد، ذلكم الفرح العظيم الذي يحصل لله عز وجل بتوبة عبده. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أنه يفرح بتوبتهم ويقبل منهم التوبة ويكفر عنهم السيئات، ومن لطفه بعباده أنه يضاعف الحسنة إلى عشرة أمثالها، وتكتب السيئة بمثلها، ثم الله عز وجل يقبل التوبة من السيئات مهما كثرت وعظمت. في قوله: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط عن راحلته، هذا فيه إثبات الفرح لله عز وجل، والفرح صفة فعلية ثابتة لله عز وجل. وفي هذا الحديث ضرب للمثل الأعلى الذي أثبته الله عز وجل لنفسه في قوله: ولله المثل الأعلى. فالأقيسة على ثلاثة أقسام: قياس شمولي، وهو أن يدخل فرع تحت أصل فيعطى حكمه، وقياس تمثيلي، وهو أن يقاس شيء على آخر لعلة بينهما، وهناك المثل الأعلى. أما القسمان الأولان فلا يضربان لله عز وجل، لأن الله لا يدخل مع عباده في دائرة يمكن أن يقال يقاس الخالق على المخلوق، ولا يمكن أن يقاس الله عز وجل بخلقه. وهذا هو التشبيه المذموم، أن يشبه الله عز وجل بخلقه، سواء في التشبيه في القياس الشمولي أو القياس التمثيلي. وأما المثل الأعلى فهو يضرب لله عز وجل، والمثل الأعلى لا تتساوى أطرافه. من شروط المثل الأعلى أن لا تتساوى الأطراف فيه، بل لا بد في المثل الأعلى من أن يكون أحد الطرفين أعظم من الآخر، كأن يقال مثلا هذه المسألة يعلمها الطالب فعلم المدرس بها من باب أولى، يثبت الحكم للأدنى ثم يثبت الحكم للأعلى من باب أولى. والمثل الأعلى يضرب لله عز وجل، فكل كمال ثبت للمخلوق فهو ثابت للخالق من باب أولى، كل كمال ثبت للمخلوق فهو ثابت للخالق من باب أولى، لكن بشرط أن تكون القاعدة الأولى مستقيمة، كل كمال ثبت للمخلوق، وهو أن تكون المقدمة الأولى صحيحة، وهو أن يكون هذا الشيء كمال. أما ما قد يتوهمه البعض من أنه كمال فهذا لا يثبت لله عز وجل. ولهذا هذا الباب كما تعلمون هو باب توقيفي مرجعه إلى النصوص، فلا يثبت لله عز وجل إلا ما أثبت لنفسه، لكن ما ثبت من الكمال للمخلوقين ثبوتا قطعيا فثبوته للخالق من باب أولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أثبت الفرح لله عز وجل، وبين الفرح الذي يحصل من الرب عز وجل بينه بالمثل الأعلى. وهذا لا يعني أن يكون فرح الله عز وجل كفرح ذلك الرجل، لكن قربت الصورة للناس، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن فرح الله كفرح ذلك الرجل، وإنما قال أشد فرحا. وفرح ذلك الرجل معلوم أنه عظيم، وهو أنه سقط عن راحلته أو فقد راحلته، فأيس منها، عليها متاعه وهو في أرض فلاه صحراء، فاستظل بشجرة، فلما استيقظ وجدها عند رأسه فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يعني أخطأ من شدة الفرح فقال هذه الكلمة العظيمة. ولا شك أن هذا الفرح عظيم جدا بالنسبة لهذا المخلوق، وفرح الله عز وجل أعظم من فرح هذا المخلوق أو ذلك العبد براحلته مع حاجته لها. وأما فرح الله عز وجل بتوبة عبده من غير حاجة، ومن هنا يظهر لطف الله عز وجل ورحمة الله عز وجل بعباده، أنه ينعم عليهم من غير حاجة لهم. وهذا الحديث يدل على أن الرجل يعذر بكلمة الكفر إذا قالها من غير قصد لها، وهذه قاعدة شرعية مقررة، أن كل ما ورد على الألسنة من الألفاظ ولم يستقر في القلوب فإن الله عز وجل يغفره، كل ما ورد على الألسنة من الألفاظ التي لم يتعمدها القائل إما لشدة فرح أو حزن أو لجهل فهي مغفورة. وهذا مما يدل على التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، فهذه الكلمة من حيث الإطلاق ليس هناك كفر أشد من هذه الكلمة، حيث أثبت العبودية لله والربوبية لنفسه، وهذا لم يبلغه فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، لأنه لم يثبت لله العبودية، فليس هناك أشد من هذه الكلمة. ومع هذا عذر هذا الرجل، عذر بأي شيء؟ بالإغلاق، ما يسميها العلماء بالإغلاق، أن يغلق على الرجل قلبه إما لشدة فرح أو حزن أو جنون أو غيرها من العوارض التي تعرض للناس. نعم.
عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم.
نعم، قوله إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، معنى بسط اليد هنا بسط اليد بقبول التوبة، بسط اليد بقبول التوبة. فإن يدي الله عز وجل إحداهما للفضل ينعم، وهي ملأ بالخير والفضل، وهي لم وما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض لم يغض ما في يمينه، وبيده الأخرى العدل، يخفض ويرفع. فالله عز وجل كلتا يديه مليئة بالخير، إما بالعدل وهو العدل بين الناس فلا يظلم أحد عند الله عز وجل، وإما الفضل فهو يبسط يده، وهذا من الفضل الذي يخص الله عز وجل به عباده، فإن مقتضى العدل أن يؤخذ الناس بذنوبهم، لكنه يبسط يده التي هي مليئة بالخير والفضل ليتوب، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهذا فيه إشارة إلى أن العبد أو عامة الناس أنه في غمرة المعصية وفي حال المعصية يغفل عن التوبة، فكثير من الناس إذا ما دخل عليه الليل تذكر ذنوب النهار وحاسب نفسه وتاب، وإذا كان في النهار وإذا كان في الليل كذلك لم يستحضر ذنوبه، فإذا جاء النهار تذكر ذنوبه. وهذا يحصل لكثير من الناس خصوصا الذين يراقبون أعمالهم ويخصصون لأنفسهم ساعات يراقبون الله عز وجل فيها ويحاسبون أنفسهم. وهذا إنما خرج الحديث مخرج الأغلب للناس، وإلا فالله عز وجل يقبل التوبة في الليل، يقبل توبة العبد إذا أذنب في الليل في الليل، ويقبل توبة العبد إذا أذنب في النهار في النهار. لكن هذا يرد مورد الأغلب لكثير من الناس أنه لا يكاد يستحضر التوبة إلا عندما يمضي عليها ذلك الوقت التي هي فيه ويدخل في وقت آخر، فإن كانت في النهار دخل وقت الليل استحضر وتذكر وراجع نفسه، أو كان في النهار إذا دخل وقت الليل كذلك، أو كان في الليل إذا دخل وقت النهار حاسب نفسه وتاب لله عز وجل. قال: ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، كذلك كما قيل في العبارة المتقدمة قال: حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحد الذي حده الله عز وجل للتوبة قد جاء في الحديث، وهو طلوع الشمس من مغربها، هو الحد الذي تقبل فيه التوبة لعامة الناس. فالله عز وجل لا يقبل التوبة بعد ذلك، بعد طلوع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها هي من علامات الساعة العظمى التي تكون قريبة من قيام الساعة. فإذا رأوا الناس الشمس طلعت من مغربها تابوا جميعا وآمنوا، فلا ينتفعون بالتوبة ولا ينتفعون بالإيمان، لأن هذا هو الحد الذي ترفع فيه التوبة. وهذا الحد هو حد عام لعامة الخلق بأن لا تقبل التوبة بعد هذه الآية العظيمة التي يرونها وهي ظاهرة جلية، طلوع الشمس من مغربها. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه مسلم.
نعم، هذا أيضا تقرير للحديث المتقدم، وأن التوبة يقبلها الله عز وجل حتى يأتي هذا الحد وحتى يرى الناس هذه الآية. فالتوبة تقبل من العباد قبل هذا الوقت، قبل طلوع الشمس من مغربها، ويدخل في التوبة هنا التوبة من كل الذنوب والمعاصي، والتوبة من الكفر ومن الشرك. إذا تاب العبد من ذنبه مهما بلغ وصدق في توبته وعزم على عدم الرجوع وصدق وأخلص لله عز وجل في التوبة، قبل الله عز وجل منها التوبة بهذه الشروط مع هذا الشرط، وهو أن تكون هذه التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها.
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
نعم، في هذا الحديث بيان لشرط آخر من شروط التوبة، وهو شرط خاص متعلق بكل عبد، فذاك شرط عام أن التوبة تقبل قبل طلوع الشمس من مغربها، وهذا شرط خاص وهو أن التوبة تقبل لكل عبد ما لم يغرغر. والغرغرة هي بلوغ الروح الحلقوم وتردد الروح بين الحلقوم وبين البدن، وسميت غرغرة تشبيها بغرغرة الماء في الحلق يتردد في الحلق، فكذلك النفس هي تتردد كما يحصل عند النزع وقرب الموت. فالتوبة تقبل لكل عبد قبل هذه الحالة، وهي قبل أن يشرف على الموت وتحصل له هذه الحالة التي يظهر من خلالها علامات الموت ويعلم قرب الأجل، فعند ذلك يتوب كثير من الخلق، لكن هذه التوبة لا تقبل لأنها بلغت حد الغرغرة. وقد يشتد المرض على بعض الناس فيظن أنه قد أشرف على الموت فيتوب إلى الله عز وجل، هذه التوبة مقبولة؟ نعم، لأنها لم تبلغ الغرغرة، وإن كانت هي ليست كمن يتوب في حال الصحة، فمن يتوب في حال الصحة هو أصدق في توبته من الذي يتوب حال المرض أو من يظن قرب الأجل والموت. لكن هذه التوبة ما دامت أنها حصلت قبل هذه الحالة التي بينتها النصوص وبينها الحديث فهي مقبولة إن شاء الله عند الله عز وجل.
نعم. وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: هاؤم. فقلت له: ويحك، اغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره وقال: حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث حديث زر بن حبيش، وهو أحد أئمة التابعين وأحد القراء في الكوفة، وهو من المعمرين الذين طال بهم العمر، يسأل صفوان بن عسار رضي الله عنه، قال: أتيت صفوان بن عسار رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، يعني يسأله عن تلك المسألة التي ستأتي، وهو ما حاك في نفسه من التحرج من المسح على الخفين بعد انتقاض الطهارة. قال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. قلت: ابتغاء العلم. وهذا فيه دليل على قصد العلماء لسؤالهم والارتحال في طلب العلم، سواء كان هذا من الأماكن البعيدة أو الذهاب إلى العلماء وقصدهم في بيوتهم لمن كان مقيما معهم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. قال بعض الشراح: أي أنها تضع أجنحتها، أي لا تطير بأجنحتها، وإنما تحضر مجالس العلم وتنصت للعلم وللذكر في مجالسه. وقد جاء في بعض الروايات رضا بما يصنع أو بما يصنع العالم أو بما يصنع طلاب العلم، وهذا دليل على فضل العلم على فضل أهله، وعلى أن حتى الملائكة تشهد مجالس الذكر ويشهدون مجالس العلم. وقد جاء في فضل العلم كثير من النصوص، منها ما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال: فقلت: قد حك في نفسي أو في صدري أو حاك في صدري. حك بمعنى حاك، بمعنى تردد الشيء في النفس، يقال حاك الشيء في النفس أي تردد ولم تطمئن النفس فيه إلى شيء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا الشيء الذي حصل لزر ابن حبيش رحمه الله هو أنه تحرج من المسح على الخفين بعد انتقاض الطهارة وبعد خروج البول أو الغائط، وكأنه كان يظن أن هذا يحصل عندما تنتقض الطهارة بدون هذا من ريح أو غيرها، فتردد وشك في نفسه فجاء يسأل. وهذا مما يدل على أن الشك الذي يحصل في بعض المسائل العلمية أنه ليس بمنقصة ولا يذم عليه صاحبه، لكن عليه أن يسأل. فأذمه لمن وجد عنده الشك ولم يسأل، أما من رفع الشك عن نفسه بسؤال أهل العلم فهذا يمدح ولا يؤنب على سؤاله. قال: بعد الغائط والبول. معلوم الغائط هو المكان المنخفض، وأطلق على قضاء الحاجة لأنه مكان لها في الغالب، والبول معروف. قال: وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علماء وأنهم أهل علم، فاستغنى عن قوله وأنت من أهل العلم بوصفه بالصحبة، وهذا دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم وأنهم كلهم من أهل العلم، وما يوجد وأنه قد يوجد العلم عند بعضهم دون بعض، لكن هم بمجموعهم من أهل العلم الذين لا يخرج الخير والفضل عنهم رضي الله عنهم. قال: فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا، يعني في المسح على الخفين. قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو سفرا، لغتان، أي في عندما نكون في حالة سفر، عندما نكون مسافرين أو في حالة سفر، أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، أي لا ينزعون الخفاف وإنما يمسحون عليها. قال: إلا من جنابه، أي إلا أن تحصل الجنابة فتنزع الخفاف. قال لكن من غائط وبول، أي لا ننزعها من غائط وبول. ومعلوم شروط المسح على الخفين أنه لا يصح المسح عليهما إلا بشروط، منها أن يكونا طاهرين وأن يكونا أدخلهما على طهارة. أما إذا لبس الخفين على غير طهارة فإنه لا يمسح عليهما. وأن هناك مدة المسح للمقيم وهي يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن. ويبدأ المسح أو يبدأ احتساب الوقت بأول حدث لا بلبس الخف. فإذا لبس الخف في الصباح عند صلاة الفجر ثم لم يحدث إلا عند الظهر فمسح عليه، فيبدأ احتساب المدة بأول حدث لا عند أول لبس الخف. وهناك شروط اختلف فيها أهل العلم، منها أن يكون الخف سليما ليس به خروق ولا وغير ممزق. بعض أهل العلم لا يرى اشتراط هذا الشرط، يقول لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرون هذا ولم يصفوا الخفاف بأنها سليمة. وفي الغالب أن من كان على حالهم وكانوا من أهل الفقر والحاجة وكانوا أهل جهاد واجتهاد في عبادة الله أن لا تسلم تلك الخفاف التي كانوا يلبسون في ذلك الوقت من شيء من الخروق والتمزق. ومع هذا ما ذكروا هذه الأمور، فيكون هذا مما سكت عنه رحمة بالأمة. قال هل سمعته يذكر في الهوى شيئا، أي في الحب. ويقصد بالهوى هنا الحب في الله عز وجل والمحبة التي تكون في الله والعبادة، لا يقصد الهوى العشق، وإنما يسأل عن الحب. ويطرقون والعرب يطرقون على الحب الهوى، وهذا من يدل على أنه يطرق على الحب في الله عز وجل أنه هوى، لأنه يدخل تحت المعنى اللغوي لهذه الكلمة. قال فبين نحن عنده إذ نادى أعرابي بصوت له جهوري، يعني صوت غليظ وشديد مرتفع، فقال يا محمد. وهذا فيه فظاظة الأعراب وغلظتهم، فلم يدعوا النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وإنما ناداه باسمه، وهذا يتنافى مع الأدب الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته. قال بعض الشراح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رفع صوته كصوت الأعرابي حتى لا يحبط عمله، وحتى لا يكون صوت الأعرابي أعلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، إن الله عز وجل نهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فمن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الأعرابي صوته خشي أن يحبط عمله بهذا، فرفع صوته عليه الصلاة والسلام فوق صوت الأعراب رحمة به وشفقة عليه وهو لا يعلم. فقال هاؤم، يعني بمعنى أقبل. هذه الكلمة تطلق بمعنى خذ وبمعنى أقبل أو تعالى نحوي. فقلت له، يعني هذا القائل هو الراوي وهو صفوان بن عسر رضي الله عنه، ويحك اغضض من صوتك. وهذا دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على أدب رفيع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا استنكروا هذا الأمر. وفيه أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى مع حضور أهل الفضل والعلم، حتى في حضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوجهون الناس إلى الخير. وفيه أيضا نصح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض. فقلت له اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا، يعني نهاه وبين له العلة وأنه قد نهى الله عز وجل عن هذا الأمر. فقال والله لا أغضض، يعني هذا فيه مكابرة وعناد الأعراب وغلظتهم وعدم قبولهم للنصح. وهكذا كل من كان معرضا عن الهدى معرضا عن الخير ففيه خصلة من خصال الأعراب التي ذموا بها وهي الغضاضة والشدة التي تنافي قبول الحق. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، وقد جاء في بعض الروايات: ولا يستطيع أن يعمل بعملهم، يعني لم يلحق بهم في العمل وهو يحبهم. يسأل عن هذه المسألة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب يوم القيامة. هذه اللفظة فيها دليل على فضيلة المحبة في الله عز وجل، وأن العبد بمحبته للصالحين يبلغ درجتهم في الجنة وإن لم يعمل بعملهم. وقد جاء في بعض الروايات في الصحيحين أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ثم انظروا ماذا قالوا، قالوا: لأننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم نعمل بأعماله. النبي صلى الله عليه وسلم لا نزاع في فضله، لكن الشاهد هنا قولهم: ونحب أبا بكر وعمر ولم نعمل بأعماله، وهذا دليل على فضيلة الشيخين رضي الله عنهما، وأنهما عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الغبطة، وكانوا يتقربون إلى الله بمحبتهما. وهذا فيه رد على الرافضة، فإنهم لم يذكروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وإن كان هناك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا يتقربون إلى الله بمحبته، لكن كان لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم من الفضيلة والمقام عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي دين الله ما لم يكن لغيرهما. قال: فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. وهذا والله أعلم أنه باب من أبواب السماء، وهو قبل الشام، يعني ناحية الشام، وهذا فيه فضيلة للشام، أن الله عز وجل يقبل من هذا الباب التوبة. وقد جاء في الأحاديث الأخرى أن أبواب السماء تفتح للتوبة وللأعمال، وأنها توصد أيضا أمام الأعمال وترد، كما أن الأبواب تفتح أيضا لأهل الأعمال الصالحة، فإن روح المؤمن يصعد بها إلى السماء ويستفتح لها ويفتح لها، وروح المنافق يستفتح لها ولا يفتح لها. فهذا دليل على أن أبواب السماء، أن للسماء أبواب، وأنها تفتح وتوصد، تفتح للتوبة. وقد يكون بعضها كما هو الظاهر من هذا الحديث ومن هذا الأثر عن سفيان، أن للتوبة بابا خاصا يقبل الله عز وجل منه التوبة، وهذا لا يتنافى مع أن الله عز وجل يقبل التوبة من كل من الأبواب الأخرى، لأن التوبة عمل صالح يقبله الله عز وجل إذا تحققت فيه شروط التوبة الصحيحة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ما رأيكم في من يقول أن الأعمال الظاهرة غير الصلاة شرط كمال في الإيمان، ويقول أن الشرط هنا ليس على ما تعارف عليه الأصوليون، لأن ذلك يخرج الأعمال من الإيمان، ويقصدون بالأعمال الظاهرة كالصيام والزكاة والجهاد وما أشبه ذلك، وهم يعتقدون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فما رأيكم في هذا وجزاكم الله خيرا؟
التعبير عن المعاني الشرعية لا يكون إلا بالألفاظ الشرعية، وهذه قاعدة مقررة عند أهل العلم، ونحن لا نجد في النصوص ولا في كلام السلف أنهم عبروا بهذا التعبير، قالوا إن الأعمال شرط للكمال أو شرط للصحة، وإنما الذي جاء في النصوص أنها من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وكذلك جاء عن السلف أنهم قالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل، فعدوا الأعمال من الإيمان. فالصحيح أن نقول أن العمل من الإيمان، هذه هي العبارة الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها طلاب العلم حتى لا نقع في الألفاظ المجملة التي قد تحتمل معاني غير صحيحة. فنقول العمل من الإيمان، ومعلوم أن الأعمال التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من شعب الإيمان ليست على درجة واحدة، منها ما هو من الأركان من أركان الإيمان، ومنها ما هو من أركان الإسلام، ومنها ما هو من الواجبات، ومنها ما هو من المستحبات. فليس من العدل أن نجعل هذه الأعمال كلها في تحت حكم واحد ونقول هي شرط صحة وشرط كمال، حتى وإن سلمنا أن الشرط ليس على اصطلاح الأصوليين هنا، أنه قد يكون الشرط جزء من الشيء، لكن أيضا لا نعبر عنه، وخصوصا أن هذا المعنى أصبح معنى اصطلاحي معروف عند كثير من طلاب العلم. ولهذا عندما تحصل الفتن ويحصل الاختلاف والتبديع بسبب هذه الألفاظ المجملة، يأتي إنسان يتكلم بلفظة والآخر ينفيها، ويقع الافتراق ويحصل التبديع بين أهل السنة والجماعة على أمور هم في غنى عنها. فينبغي أن نعبر عن هذا المعنى بالألفاظ المأثورة عن السلف. نعم.
يقول هل يدخل في هذه القاعدة الساب إذا كان ذلك يجري على الألسن وغيرها كما يحصل في بعض البلدان، يعني متعودين على السب؟
إذا كان مقصود الألفاظ التي ترد على الألسنة ولا تستقر في القلوب، فالسب ليس له حكم مثل هذه الألفاظ، لأن هذه الألفاظ إنما تخرج مخرج إغلاق الفكر، وهو أن يغلق على الرجل فكره وقلبه فلا يدري ما يقول، إما لشدة الغضب وإما لشدة الفرح. أما هذا الذي يسب وهو مستحضر لما يقول، فيخشى أن لا يعذر هؤلاء، وما ينبغي أن يهون هذا الأمر. وقد كثرت الأسئلة عن هذا الأمر، وأنه يوجد في بعض البلدان، وهذا لا شك إن قلنا أنه لا يكفر به، وهذا أيضا الحكم هنا يعني يصعب في مثل هذه المسألة، فنقول أن عنده من ضعف الإيمان والتقصير الشيء الكثير، فإن هذا لا يصدر من مؤمن يحافظ على الصلاة ومستحضر لمحبة الله ورسوله، كيف يصدر منه؟ قد يحصل الاعتداء على بعض الناس بعضهم على بعض بسبب إثارة، أن يثير الرجل الرجل فيسبه ويشتمه وقد يكفره، وهذا من الظلم والبغي، لكن له سبب أنه أثير بسببه. أما أن يتعرض الرجل لربه يسب الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك أي سبب يثير الناس. ولهذا لا تكاد تصدر هذه الأشياء إلا من الزنادقة أو من المقصرين الذين بلغوا في التقصير درجة عظيمة، فيتهاون أحدهم في هذا الأمر، يقول هذه اللفظة ثم يرجع لها مرة ثانية ويقول أني غضبت، أني لم أشعر، كل هذا من التهاون. فكل إنسان يدرك ما يقول، وهذا الرجل تجد أنه لا يسب بعض الناس الذين يخشاهم في الدنيا، لا يتعرض لهم ويحسب ألف حساب قبل أن يتلفظ أو يسب أحد، لأنه يخشى من عقوبته، لكن يتهاونون في أمر الدين.
يقول ما المقصود بقياس الأولى؟
قياس الأولى هو أن يثبت حكم لطرف، ويقال أن هذا الحكم يثبت للطرف الآخر من باب أولى، لكونه أكمل، كالخالق أكمل من المخلوق، فكل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى.
قل فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم، متى يحكم بالتكفير والتفسيق والتبديع على المعين؟ وهل من خالف في أصل من أصول أهل السنة وهو من أهل العلم هل يطلق عليه أنه سني سلفي؟ وإذا خالف في أصول أهل السنة في الصفات يكون سنيا سلفيا؟ وهل ينظر في المسألة من حيث القول والقائل؟
التكفير والتبديع والتفسيق ليس الحكم فيه للناس، وإنما لله عز وجل، ومرجع هذا إلى أن يعرف حكم الفعل من حيث الإطلاق من شرع الله عز وجل، وهو أن يثبت الحكم المطلق على هذا الفعل أو على هذا القول أنه كفر. وينبغي التنبه عند النظر في النصوص أن النصوص يأتي فيها إطلاق الكفر والفسق والظلم، تطلق هذه الإطلاقات على الأكبر والأصغر منها، فما ينبغي أن يؤخذ كل لفظ ورد في النصوص وأطلق عليه أنه كفر يظن أنه كفر أكبر، أن هناك كفر أكبر وأصغر، وهناك ظلم أكبر وأصغر، وهناك فسق أكبر وأصغر، فينبغي النظر في النصوص الأخرى. وأما الشخص المعين فلا يحكم عليه حتى تقوم الحجة. ومن الأخطاء الشائعة الآن أن يقال هل هذه المسألة يكفر بها المعين أو هل يكفر المعين، هذا خطأ. المعين لا ينتزع الحكم عليه من سؤال عام، وإنما ينظر في حاله هو. لا يمكن أن نقول مثلا المعينين من طائفة كذا وكذا يعذرون أو لا يعذرون، وإنما ننظر في حال معين. لو جاءنا 10 من المعينين من طائفة من الرافضة أو من غيرهم فحكمنا في 9 بمقتضى النظر، لا نلحق العاشر بهم حتى ننظر فيه، حتى ننظر في هذا العاشر هل هو على طريقة من سبقه أو لا، فإن الناس يتفاوتون لأن هناك شبه، هناك جهل، هناك تأويل، فينبغي أن تقام الحجة على المعين وأن ينظر في حاله الخاصة قبل الحكم عليه. وأما اختلاف أهل العلم في المسائل فأهل العلم يعدون الضابط لبقاء العالم أو طالب العلم في دائرة السنة أن يكون على أصول أهل السنة في الاستدلال، وهو أن يستدل بنصوص الكتاب والسنة بناء على فهم السلف، مجتهدا في تتبع أقوال أهل العلم في النظر فيها، مستفرغا الوسع في تقرير هذه المسألة بدليلها الصحيح ومع فهمها الفهم الصحيح. فإذا كان كذلك فأخطأ فهو معذور في خطئه ولا يخرج من دائرة السنة. لكن قد يرد الذم هنا على بعض العلماء أو على بعض طلاب العلم، لا من جهة أنهم أصحاب هوى ولا من جهة أنهم خرجوا عن السنة، لكن من جهة نقصهم في العلم. ولهذا تجدون في كتب الفقه وفي غيرها يقال فلان معروف بالشذوذ، فلان شاذ القول، ويطلقون عليه الشذوذ في الفهم ولم يخرجوا من دائرة السنة. فبعض الناس يعرف بنقص فهمه وبقصوره في الاجتهاد، فهذا يقال أنه عنده نقص في العلم لكنه لا يخرج من دائرة السنة. أما الذين يخالفون أصول أهل السنة في الاستدلال ويتبعون أصول المبتدعة من طريقة الفلاسفة أو أهل الكلام أو تلك الأصول التي قررها أهل البدع أو التقليد أو اتباع الهوى حتى في الترجيح بين أقوال العلماء، فهذا ينالهم ما ينال أهل البدع من الهوى. وأما في مسائل الصفات أو في القدر أو في غيرها فالعبرة ليست بهذا، العبرة هو أن تكون المسألة دقيقة، يعني لا تظهر الأدلة أو لا يظهر للناظر فيها الدليل الصحيح. فإذا كانت المسألة غير ظاهرة وغير جلية للناس يحصل فيها الاجتهاد ويعذر الناس باجتهادهم. ولا يمكن أن نفرق بين مسائل العقيدة ومسائل الفروع بالنظر إلى هذا الأصل، لكن بالنظر إلى صبر الأدلة في مسائل العقيدة وفي مسائل الفروع ندرك أن مسائل العقيدة ثبتت الأدلة عليها من أوجه كثيرة، ولهذا لا يكاد يخالف فيها أحد إلا وقد يترك من الأدلة الشيء الكثير مثل الصفات وفي غيرها. وأما في مسائل الفروع فقد تكون الأدلة أقل، فيعذر المخالف فيها ليس لأن هذه مسألة فرعية وتلك مسألة أصولية، لكن لأن الدليل هنا محتمل. وإلا فالذي يرد على الله في مسألة فرعية أو مسألة في العبادة كالذي يرد على الله عز وجل في مسألة أصولية أو في العقيدة، ينبغي التنبه لهذا. فالعبرة بوضوح المسائل. ولهذا كما تعلمون ذكر كثير من أهل العلم في أصول اعتقاد أهل السنة بعض المسائل المتعلقة بالفقه مثل المسح على الخفين وغيرها من المسائل لما خالف فيها بعض أهل البدع مع تواتر الأدلة عليها.
يقول ما هي ضوابط العذر بالجهل؟
العذر بالجهل هو أن يكون الرجل جاهل لهذه المسألة والحكم عليه بأنه معذور أو غير معذور يحصل بأمرين، إما أمر تقديري أو أمر يتعلق بسؤاله والبحث عن حاله. أما الأمر التقديري فهو الذي يقوله العلماء يقول من نشأ ببادية أو من نشأ في بلاد بدعة أو من نشأ في مكان بعيد عن السنة، فهؤلاء يقولون يعذر المخالف في مثل هذه المجتمعات، لكن ليس هذا الحكم دقيقا لأن الناس يتفاوتون في الفهم. وأما الحكم الدقيق هو أن ينظر في حال الشخص، يقال له لما فعلت ولما قلت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال لمعاذ لما سجد له قال لما فعلت، ما الذي حملك على هذا، وقال لحاطب ما الذي حملك على هذا، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن معاذ كان عالما لا يمكن لمثله أن يجهل هذا، وإن حاطب كان عالما لا يمكن لمثله أن يجهل هذا، وإنما استفصل. ولهذا ينبغي أن نستفصل كل من أخطأ من طلاب العلم ومن غيره، نقول لما قلت ولما فعلت، فإن ظهر لنا أنه متأول أو جاهل يبين له، وإن ظهر أنه يعلم الدليل وخالف فعند ذلك قد يحكم عليه.
يقول اعتمرت قبل أسبوع ثم رجعت إلى المدينة، فهل يلزم علي التمتع إذا أردت الحج في هذه السنة؟
على الصحيح أنه متمتع، من أتى إلى المدينة ولم يكن من أهل المدينة الذين يقيمون فيها وإنما كان من البلدان البعيدة فلا ينقطع تمتعه برجوعه إلى المدينة. وعلى قول آخر لأهل العلم أنه إذا تجاوز المواقيت ينقطع التمتع، وهذا الأولى في حقه أن يحرم بعمرة من المدينة ثم يدخل مكة بعمرة، فيكون أتى بعمرتين وحج، وهذا أكمل له، وهذه العمرة هي أكمل وأفضل وأولى من العمرة التي يأتي بها الكثير من الحجاج من التنعيم. نعم.
يقول هل عندما عرض الرسول صلى الله عليه وسلم على عمه الإسلام هل كان في الغرغرة أم قبل ذلك؟
قيل أنه قبل هذا في مرض موته، وهذا يدل على أنه لو لم ينتفع ما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الأمر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أحاج لك بها عند الله، فلو كان لا ينتفع بها ما عرض النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة.
يقول هل يلحق الجورب بالخف؟
الجورب إذا كان يستر الكعبين ويسلم من الخروق التي تكون تظهر جزء كبير من القدمين فإنه يمسح عليه إذا كان يلتزم لباسه، أما إذا كان ينزعه أحيانا فإن الطهارة تنقطع بنزع الخف لأنه في مقام انتقاض الطهارة بخروج الحدث، فإذا نزع الخف انتقضت الطهارة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.